بيان مقدمتين. أي موضوع؟ تقول هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؟ نريد أن نقح مرادكم من حاكم حكم الحاكم الشرعي في الهلال ما هو. فقلنا بيان مقدمتين، كانت المقدمة الأولى في الفرق بين الفتوى والحكم، لأنك تقول بحكم الحاكم أي ليس بفتوى الحاكم الشرعي، فبماذا يفترق الحكم عن الفتوى؟ قلنا بفروق. الأول كان من حيث طبيعتهما، طبيعة الفتوى والحكم، ومن حيث موردهما، وقلنا أن الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى في موضوع ما، حتى لو كان هذا الموضوع افتراضيا. فقه الفضاء لما ألفه سيد الشهيد قزاز النفس كانت بعض مسائل افتراضية يصدر بها فتاوى، ممكن نفترض هذا الموضوع ما هو حكمه. فالفتوى إذن إخبار، هذا الفرق الأول بين الفتوى والحكم، من حيث طبيعة الفتوى والحكم، من حيث مورد الفتوى والحكم أيضا أن الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى في موضوع ما، حتى لو كان افتراضيا باستنباط بالتأكيد من أدلته الشرعية. أما الحكم فهو إنشاء لرأي الحاكم في قضية معينة، واقعة خارجية، خصومة بين اثنين نريد حلها، قضية معينة نريد حكم بها، فإذا لا يحتمل فيها الافتراضية الحكم، لأنه إنشاء رأي الحاكم في قضية معينة محددة جزئية لنسميها. وقد يكون الحكم لا، قلنا عبارة عن تنقيح موضوع ذي أثر شرعي. هذا كل إذن ذكرناه. ثم انتقلنا ضمن نفس الفقرة إلى اختلافهما بالمورد، حيث قلنا أنه لا يختص الحكم الإنشائي بالخصومات والمرافعات، يمكن أن يكون الحكم الإنشائي في القضايا العامة، في الأحكام العامة، كوجوب الجهاد، كوجوب صلاة الجمعة مثلا، كوجوب مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الأمور إذن يمكن أن يصدر بها أحكام، ولا يختص إذن الحكم لا يختص بالمرافعات والخصومات. لذلك بدأنا حينئذ بالتعليق على كلام الشهيد الأول في الدروس، حينما كأنه حصر الحكم في قضية المنازعات والمرافعات، لا الحكم مورده أوسع من المنازعات والمحاكمة. قال الشهيد في الدروس، قال الفرق بين الفتوى والحكم مع أن كل منهما إخبار عن حكم الله تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة، قال إن الفتوى مجرد إخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا، والحكم إنشاء مما يتنازع فيه الخصمان، كأنه تحديد للحكم في المنازعات اللي يتنازع بها الخصمان. وقلنا لا، مسألة أوسع من ذلك، يمكن أن تكون الأحكام في الأمور العامة والمصالح العامة. قال مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش، هذا مورد قال الحكم. لكن حاولنا أن يعني نبرر أو نوجه كلام الشهيد بأنه يريد هو الأعم من المخاصمات والمنازعات، خصوصا بتعبيره لمصالح المعاش التي يريد أن يخرج بها مصالح العباد، فتبقى مصالح المعاش حينئذ رح يكون عنوان مصالح المعاش واسع لا يختص بالمخاصمات والمنازعات. هذا كلامه قال في موضع آخر، قال وبمصالح المعاش تخرج العبادات، فإنه لا مدخل للحكم فيها، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها. قال هذا مو شغل، هذا مو مورد لإصدار حكم، هذا أمر تعبدي نشوفه جامع للشرائط والأجزاء يكون صحيحا، هذا لا يصح بحكم الحاكم. فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحته، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر في الواقع فذاك، وإلا فهي فاسدة. قال وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه، حكم الحاكم أن مال التجارة، نقول هذا مو شغل، هذا مو شغل إصدار، هذا شغل المفتي، يبين لنا فتوى هل أن مال التجارة يتعلق به الزكاة أم لا، يقول إيه أو يقول لا، فليس شغل الحاكم. أو أن الميراث لا خمس فيه، شغل المفتي. قال فإن الحكم به لا يرفع الخلاف، بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. يقول نعم لو اتصل به أخذ الحاكم، أخذ الحاكم لو اتصل بهذا الحكم، اتصل به تفرع عنه لزم منه بني عليه حكم الحاكم بالأخذ لأخذ الزكاة أو الخمس، يقول هذا صار حكمنا وصار واجب التنفيذ على الغير، لأن تعلق به حق الغير وهم الفقراء والمستحقون. فلو الحاكم بنى على فتوى بوجوب الخمس في الميراث ثم أمر شخصا عنده ميراث أن يخرج خمسه، هنا وجب عليه إخراج إذا أصدر حكما، لأن هنا بنى حكمه على فتوى، هذه ليست فتوى، بنى. وحينئذ تأتي الفروع اللي تذكر في كتاب الاجتهاد والتقليد وفي القضاء بأن حكم الحاكم لا يجوز للغير نقضه حتى لو كان مخالفا له بالفتوى. هذا إذن بعض البيان. أيضا الشهيد في الدروس لذلك يقول ولو اشتملت الواقعة على أمرين، أحدهما من مصالح العباد والآخر من مصالح المعاش، جرى في مصالح المعاش ولا يجري في مصالح العباد، كل واحد حكم واحد، لا تقول يلزم من هذا هذا، لا كل واحد لا. كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا، شخص ماخذ نيابة حج وأدرك اضطراري المشعر، وهنا خلاف هل هذا حجه مجزي أم لا، فلو احتكم النائب والمنوب عنه أو ذوي المنوب عنه احتكم إلى الحاكم الشرعي وقال افصل بيننا، نحن نراه غير مجزي هذا الحج وعليه أن يرجع لنا الأجرة، النائب قال أنا بوفق فتوى يراه مجزيا وأنا أستحق الأجرة. فهنا عندنا مسألتان، مسألة هل هذا الحج مجزي أو لا، هذا كل واحد يرجع على فتوى مرجعه، هاي ما لنا علاقة بها، لكن هل هنا عليه أن يرجع المال ذولا أو لا، ننتظر ماذا يحكم الحاكم. فإذا حكم الحاكم بأن هذا النائب استحق الأجر، استحق الأجر حتى لو كان ذوي المنوب عنه، لا يرون هذا الحج مجزيا، لأن قلنا بالحكم يجب النفوذ حتى على مجتهد غيره لو كان خالفه بالفتوى. فهنا هذا الحج مجزي أو لا، هذا معلن، هذا كل من حسب فتوى وفي علم الله تعالى هل هو جامع لشرائع الصحة أو لا، لكن يرجع الأجرة لو لا يرجعها، هنا الحاكم الشرعي هذا الذي يحكم في هذه القضية، إن حكم بأنه هذا استحق الأجرة استحق الأجرة حتى لو كنت أنت ترى أن هذا الحج غير مجزي. إذن هذا لازلنا ضمن الفرق الأول بين الإنشاء وبين الحكم. وقلنا إذن الفرق الأول يعود أولا إلى طبيعتهما، طبيعة هذا إخبار الفتوى، هذا إنشاء موردهما الفتوى موردها أمور حتى لو افتراضية، بينما الحكم مورد وقائع مو بالضرورة أن تكون ضمن مخاصمات ومنازعات تتعلق بمصالح العباد ولا تتعلق بمصالح المعاش، لا بمصالح العباد. ويترتب على هذا الفرق، لازلنا بالفرق الأول ألف، أن الحكم الشرعي في الفتوى تلاحظ ينسب إلى الله تعالى، وفي الحكم الاصطلاحي ينسب علما إلى الحاكم، نقول أن الحاكم كذا، بينما الفتوى تنسب إلى الله. باء، أن الفتوى هي الملزم بها والمنفذة بالحكم، أما الحكم فهو الإلزام بها وآلة تنفيذها كما يقال. هذا إذن الفرق الأول. الفرق الثاني بين الفتوى والحكم أن الفتوى يجوز نقضها للمجتهد الآخر في صورة ما إذا خالفه في المبنى والمستند، إذا كنت مخالفا له في المبنى حجته رسالة العملية مختلفة مع رسالتك العملية فأنت لا تطبق فتوات، تطبق فتوات. وللمقلد الرجوع للغير، وللمقلد ما إذا خلفوا في المبنى والمستند، أي يشترطوا في نفوذ الفتوى تطابق المستند، بخلاف الحكم فإنه ماض في حقهما، وإن في حقهما يعني المجتهد والمقلد، وإن اختلفت الفتوى ما لم ينكشف الخلاف ويحصل العلم بالخطأ. فإذن هذا الفرق الثاني بين الفتوى وبين الحكم، أن الفتوى للمجتهد أن يخالفه فيها، وللمقلد أيضا أن يخالفه للمجتهد الآخر فيها. متى تعمل بفتوى المجتهد الآخر؟ إذا طابقته في المباني، هو يفتي بكذا وأنت أيضا تفتي بكذا، فحينئذ تعمل بفتوى. مثلا في مسألة الهلال، افترض هو يرى أن كل البلدان التي إذا جمعها ليل واحد رؤية فيها الهلال يثبت فيها جميع، وأنت أيضا ملتزم بهذه الفتوى، إذن خلص إذا أفتى هو بالهلال يسري عليك. مثلا هذا افترضنا من موارد الفتوى وليس الحكم. فإذن الفتوى لا تسري من مجتهد إلى آخر إلا إذا طابقه بالمبنى والمستند والأصل. أما الحكم لا، هذا يجري حكم المجتهد على المجتهد الآخر فضلا عن المقلدين، حتى لو خالفه بالحكم، حتى لو خالفه في أصل الحكم أي الفتوى التي يستند إليه كما بينا في موارد عديدة، إلا إذا علم وقطع بخطأ حكم الحاكم أو خطأ مستنده فحينئذ لا يعمل به. فعلى المجتهد الآخر الأخذ بالحكم ما دام صادرا من أهله وفي محله، ولا يجب عليه الفحص عن صحة مستند الحكم. والوجه في ذلك أن الغرض من الحكم المنع من حدوث الفوضى في المجتمع وتوحيد المجتمع في رأي واحد وحكم واحد. وإذا كانت الفتوى تنقض الحكم فلا يمكن أن تنقطع الفوضى في المجتمع لاختلاف المجتهدين في الرأي غالبا واختلاف مبانيهم في الفتوى. إذن هذا منشأ ملاك الفرق بين الفتوى والحكم، أن الحكم يراد بها حسم النزاع وحسم الخلاف. فإذا صار بناءك أن لا يسري حكم المجتهد على الآخر، وكل من يجي يقول أنا مجتهدي لا يقول بهذا، ما راح تنحسم عندنا دعوة، لأن هذا سيذهب إلى مجتهد آخر، وهذا سيذهب يبحث عن مجتهد يفتي باللي عجبه هو. مفروض أنه إذا حكم حسم مادة النزاع. ويترتب على هذا، على هذا الفرق الثاني، أن الفتوى تنقض بالحكم ولا ينقض الحكم بالفتوى. الآن رأينا قلنا أن حكم الحاكم يسري حتى على المجتهد غيره حتى لو خالفه بالفتوى، يعني أنه يفتي بشيء لكنه عليه أن يسلم بشيء آخر الذي حكم به الحاكم، ويسري في حقه ذلك الحكم رغم أنه كان مخالفا لفتواه. فمعنى إذن الحكم ينقض الفتوى، لأنه رغم تبنيه لفتوى معينة ومع ذلك جرى في حقه حكم المجتهد الآخر، بينما الحكم لا ينقض بالفتوى. ويترتب على هذا أن الفتوى تنقض بالحكم ولا ينقض الحكم بالفتوى، بمعنى أن حكم الحاكم لما كان واجب الالتزام به حتى على غير مقلديه، وهم قد يرجعون إلى مجتهد مختلف معه في الفتوى، فسريان حكم الحاكم عليهم يعني نقض فتوى مرجعهم بهذا الحكم. الفرق الثالث في المسألة أن الفتوى ليست حجة في الموضوعات، إذ ليس للمفتي إلا أن يخبر عن الأحكام الشرعية الكلية، والمقلد هو الذي ينظر في الموضوعات، وهذا واضح، والمجتهدون أيضا يقولونه في فتاواهم أو عندما توجه لهم استفتاءات، يقول لا دخل لنا في تحديد الموضوع. أنا أقول لك أن الخمر حرام، أما هل علي أن أقول لك هذا السائل الموجود هو خمر أم لا؟ مو شغلي هذا. وهل هذا خل أم خمر؟ هذا مو شغلي هذا. أنا أقول لك التزوج من أختك بالرضاعة حرام، هل هذه أختك بالرضاعة أم لا؟ مو شغلي هذا. فإذا الفتوى لا تنال الموضوعات وليست حجة في الموضوعات، ولا الفقيه من شغل التدخل بالموضوعات، وأمر تشخيص الموضوعات موكول إلى نظر العرف دون المجتهد، وذلك بعكس الحكم حيث يكون حجة في الموضوعات فينفذ حكم الحاكم في حرية شخص، يقول هذا شخص حر ليس عبدا، وكفر شخص، وكون الأرض مسجدا أو غير ذلك، ترتب عليها الأحكام الشرعية. رغم هي موضوعات، هاي المفتي مو شغله. المفتي يقول الحر لا يجوز بيعه، أما هل هذا الإنسان الماثل أمامه حر أم عبد مو شغله. لكن الحاكم ينظر في الأوليات وفي الأمور ويحدد هذا حر هذا عبد، فإذا حكم بأن هذا حر بعد خلص لا يجوز بيعه ولا استخدامه إلا بإذن إلى آخره. فإذا حكم بحرية شخص فلا يجوز شراؤه واستعباده، وإذا حكم بكون الأرض مسجدا يقول هذا مسجد هذا وقف فلا يجوز شراؤه وبيعه وإهداؤه وغير ذلك. وبناء على هذا الفرق الثالث الذي نحن فيه، فقد قال المشهور أنه إذا حكم الحاكم بثبوت هلال شوال فلا يجوز صوم ذلك اليوم، لأنهم يرون أن حكم الحاكم حجة في الموضوعات، فإذا حدد الموضوع بحكم الحاكم أن غدا صوم حرم إفطاره، غدا شوال واحد شوال حرم صيامه. لاحظ إذن من هاي النقطة الثالثة انطلقوا فيها، لأن حكم الحاكم يجري في الموضوعات. إذن هذه فروق التي حررناها بين الفتوى والحكم ضمن المقدمة الأولى كتمهيد لتنقيح الموضوع. المقدمة الثانية في أنواع الحكم، لأنك لما تقوم يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي عن أي حكم تتحدثون، لأنه يبدو أمامنا عدة أنواع من الحكم، هل عن كلها تتحدثون أم عن بعضها؟ وإذا عن بعضها ما هو هذا البعض؟ أما هذا العنوان قلنا لازلنا نهيئ للموضوع، لأن نرى أن العنوان مجمل، وبسبب إجمال طرحه في البحث أدى إلى الاختلاف. فلذلك قد لما ندقق ونحقق وننقح الموضوع نجد أن خلافهم ليس واقعيا، وإنما شخص نظر إلى جهة ما وشخص نظر إلى جهة أخرى، قد نفترض هذا لا نقول أن النزاع هو كل هكذا. إذن المقدمة الثانية في أنواع الحكم بثبوت الهلال، حتى نعرف ما هو مقصودهم بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. إن حكم الحاكم الشرعي بثبوت الهلال يمكن أن يكون على ثلاثة أنحاء لا بد من بيانها لمعرفة محل النزاع ومصب الاستدلال، ولا ليس من المعقول أن نقصد بالعنوان شيئا ولما نتحدث ونستدل بالروايات نستدل على أمر آخر. المقصود بالعنوان هو الحكم من هالنوع الفلاني، وأدلتكم اللي دسقوها هذه ملحوظ بها الحكم بالنوع الفلاني، أدلتكم لا تنطبق على العنوان، فلا بد أن نحرر أنواع الحكم. ولعل أحد مناشئ الاختلاف في المسألة عدم تحديد نحو الحكم المقصود، فالذي نظر إليه المثبت قال يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي غير الذي نظر إليه النافي. يمكن ولو نقحناه يقال أمام الأحكام قال أيضا أنا أقول هنا يثبت وأنا أقول هنا لا يثبت. يمكن النوع الأول واحد الحكم بثبوت الشهر بعد قيام الحجة المعتبرة عند الحاكم وهي الحالة المعتادة لمراجع التقليد. مراجع التقليد نوع حكمهم اللي الآن يقولونه الآن ديدا مراجع التقليد هو هذا من النوع الأول أنهم تأتيهم شهادات بالرؤية ينقحونها يطمئنون إليها يدرسون واقع الهلال يجمعون هذه المعلومات ينقحون الموضوع فهذا حكم على نحو تنقيح الموضوع ينقحون الموضوع الهلال ويقولون خلاص حكمنا باجر أول شهر رمضان أو غدا عيد بناء على تنقيح موضوع الهلال بعد قيام الحجة المعتبر وهو هنا يؤدي وظيفته كواحد من أهل الخبرة في تنقيح الموضوع لوجود خصوصيات في رؤية الهلال لا يعرفها إلا أهل الاختصاص. بعض الخصوصيات شرعية أنه هل إذا رؤية في البلد الفلاني حجة هنا أخو الفقه يعرف هل إذا رؤية بالعين المسلحة دونه حجة هنا هذا الفقه يعرف ذني مباني ذني مباني للفقه يعرف. مضافا إلى مقدمات خارجية نوع الشهود أحوالهم تطابق شهاداتهم وجود منافيات لهذه الشهادات مضعفات لها وهكذا. إذن هو يتصدى هناك واحد من أهل الخبرة لتنقيح الموضوع باعتباره هو أكثر واحد يعرف حيثيات الموضوع. بعد ولأن التحقيق في ثبوت الشهر من الوظائف الاجتماعية التي يقتضيها مقامه كونه مقربا وجود مرجع التقليد فرع وجود الإمام لطف من الله تعالى. تصور لو لم يكن هناك مرجع التقليد كيف يكون حال الأمة؟ وهذا تلمسوه في الطوائف الأخرى غير الإمامية والآن هم بدوا يحسون بهذه القيمة وبدوا يعترفون على أنه جد المذهب الإمامي رصين وجد مذهب متكامل بحيث فيه مرجعية رأس هرام يرجعون إليها توجههم تعطيهم الأحكام الشرعية بينما في الجهات الأخرى المسألة كل من هب ودب لها ضوابط ضوابط يعني يمكن أن تكون معتبرة ورصينة وحكيمة وإلا كل واحد هو يدعي أن له الأهلية في ذلك. فإذن وجود وهذا طبعا يوجب علينا بالتأكيد إن شاء الله أنتم الكافتين إلى مسؤوليتنا في الدفاع عن المرجعية. المرجعية بعنوانها العام لا بشخوصها الشخوص زائلون كل من يؤدي دوره جزاه الله خير باللي الله يمكنه والله تعالى يسر لأسبابه ويذهب. لا علينا أن نصون ونحافظ وندافع عن عنوان المرجعية كامتداد للإمامة بعنوانها العام وإلا هم عرفوا أين تكمن القوة ومن أين يحاولون اختراق هذه الأمة وأصولها ومبادئها من هذه النقطة. وتسمعون الدعوات الكثيرة اللي هي شتى لكن يجمعها هذا الجامع وهو ضرب المرجعية والتقليد أو ضرب مقوماتها مثلا قد ما يضربونها كشخص ضرب مقوماتها مثلا فيشككون في نزاهة الكذا مثلا أو يناقشون في وجوب دفع الكذا والهدف يبقى هو الرئيس هو تسقيط المرجعية أو يضربون مثلا الأحزاب الإسلامية التي تصدت للسلطة و يلقون بعض الشعارات مثلا على الناس المتظاهرين وكثيرهم يرددونها بلا وعي لها وبلا دراية بالمراد من وراء هذه الأمور. فهذا دوركم طبعا في تثبيت عقائد المجتمع ورد مثل هذه الشبهات الواهية التي بالتأكيد هي كبيت العنكبوت نشبهها أحيانا ببالونة تراها ربما كبيرة لكن بدنبوس صغير بس هكذا تقول لها وإذا تفش وتنهار وتنتهي لكن صح هي هكذا بالون ونفاخة وفقاعة لكن تحتاج إلى هذا الدبوس اللي هو ليس جهدا كبيرا، لكن يحتاج منك هذا الدبوس الذي يفش هذه الفقاعة. على كل إذا وجود مرجعية التقليد التي هي امتداد للإمامة شكل من أشكال ومسلاق من مصاديق اللطف الإلهي، لأنها تقرب الناس إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية، وهذا معنى اللطف الذي نعرفه. إذن ما زلنا في النقطة الأولى، خلنا نرجع نلملم الكلام كما يقال. النوع الأول من أنواع الحكم وتنقيح موضوع الهلال. ليش يتصدى الحاكم الشرعي لموضوع تنقيح الهلال؟ لأنه هو أولى من يقوم بذلك، هو أولى من يعرف خصوصيات رؤية الهلال وتجتمع عنده الشهادات، خصوصيات الشرعية، خصوصيات الفلكية، خصوصيات الخارجية من حيث الشهود والشهادات والمقويات والمضعفات لها. بعد ولأدنى التحقيق قلنا في ثبوت الشهر من الوظائف الاجتماعية التي يقتضيها مقامه، كونه مقربا إلى طاعة الله تعالى ومبعدا عن معصيته، وهذا يستلزم هداية الأمة إلى صومها وفطرها ونحرها. لا يستطيع الفقيه أن يقول، رغم هم يقولون أنه يعني أحيانا بالكلام النظري، لكن خو يخالفونه عمليا، أنه هذه من الموضوعات الخارجية والمكلف هو مسؤول عن تحديد الموضوع، لكن خو عمليا تراهم لا يتنصلون عن مسؤولياتهم. ليلة 30 من شهر رمضان تجدهم في حالة نفير، يستمعون إلى الشهادات ويترقبونها ويدققونها، رغم أنه قد يقول قائل منهم أو من غيرهم أنها ليست من مسؤولها. شو مسؤوليته؟ مسؤولية الفقيه تقريب الناس للطاعة، وهي طاعة أيضا أهم من أن أعرفهم موارد صومهم، موارد نحرهم، موارد إفطارهم، وإلا تتيح على الأمة هذه. فإذن فهذان سببان يوجبان على الفقيه المتصدي لرعاية شؤون الأمة أن يتصدى لمسألة الهلال وتثبيت أوائل الشهور. هذه الأفكار إن شاء الله نحتاجها في بعض الاستدلالات الآتية، لما يأتي قائل ويقول لا، ليس من وظيفة الأمة الإمام ذلك أو مرجع التقليد أو الحاكم الشرعي، بل وقد يذهب أكثر من ذلك يقول ولا هم يشهد التاريخ على أنهم كانوا يقومون بهذه الوظيفة. يعني نكون واقعيين من هذه الجهة. إذن فهذان سببان، ما هما السببان؟ أولا أنه من أولى أهل الخبرة في النظر في هذا الموضوع، وثانيا أن وظيفته التي لطف من الله تعالى تقتضي ذلك. فهذان سببان يوجبان على الفقيه المتصدي لرعاية شؤون الأمة أن يتصدى لمسألة الهلال وتثبيت أوائل الشهور. لذا كانت نتيجة انحراف الأمة عن قيادتها الشرعية تضيع ذلك، تضيع صومها وفطرها ونحرها. هذا كان من نتائج ابتعادهم عن القيادة الحقيقية والإمام الحق. وقد وردت عدة روايات في هذا المعنى، منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال لما ضرب الحسين بن علي عليهما السلام بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه، نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة، بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر. فلاحظ أن من أبرز نتائج انحراف الأمة عن المسار الصحيح في اتباع الإمام الحق كان وهذا تضيع أوائل شهورها وصومها ونحرها وفطرها. إذن هذا هو النحو الأول، النوع الأول من الأحكام، هو تنقيح موضوع الهلال باعتباره من الخبرة وباعتبار أن وظيفته ذلك. والحجة حينئذ في هذا النحو الأول والنوع الأول، والحجة حينئذ مستند حكم الحاكم لا حكم الحاكم نفسه، فإنه لا موضوعية له هنا ضمن هذا النوع الأول، لا سببية لا موضوعية لحكم الحاكم. الحاكم كل اللي سواه حرر موضوع البينة والشهادة والحجة، نقحها، صفاها، هذبها، وقدم لنا إياها، قال هذه البينة أصبحت جاهزة بين أيديكم. فإذا المستند في هذا النوع الأول وليس حكم الحاكم، مستند حكم الحاكم اللي هي البينة بحسب الفقه، أو قد يكون شياع أو قد يكون تواتر. المهم أن الفقيه حاكم الشرعي هو سينقح هذا الموضوع. احنا سمعنا وهو سمع بوجود شهادات، لكن خو احنا المجتمع لسنا من اهل الخبرة، ما هي قيمة هذه الشهادات؟ وفي اي بلد هذه الشهادات؟ وهل هذه الشهادات في البلد الفلاني حجة علينا تكفي لثبوت الهلال هنا؟ مش مدري. نحن الحاكم الشرعي هو الذي نقح هذه الشهادات وحقق فيها وصفاها وقال نعم هذه حجة معتبرة. فالمستند إذن حينئذ ثبوت الهلال لمن ينسب لتلك الحجة والمستند التي استند إليها الحاكم الشرعي وليس إلى حكمه. هذا لي فروق مهمة، هذا حتى لما نريد أن نقول يثبت الهلال بحكم الحاكم، إذا قصدكم هذا النحو الأول واللي هو المتعارف عند مراجع التقليد، هذا أصلا مو حكم شرعي، هذا تنقيح للحجة والمستند. وحينئذ نحن نرى هل هذه حجتك ومستندك تامة عندنا نبني عليه، ليست تامة عندنا لا نبني عليه. هذه مو مورد لحكم الحاكم. ليش بنا أهمية تنقيح الموضوع؟ والحجة حينئذ مستند حكم الحاكم لا الحكم نفسه، فإنه لا موضوعية له، ويكون أثره طريقيا، أثر حكم الحاكم طريقي للتأكد من البينة من الحجة من المستند، أي أن حجية قول الحاكم الشرعي هنا في هذا النحو الأول في طول حجية مستنده كالبينة وليس في عرضها. هذا فرق مهم، الالتفات إلى هذه النقاط رئيسية لمعرفة القول الصحيح إن شاء الله تعالى في ثبوت الهلال. إذن هنا المستند مو حكم الحاكم الشرعي، هنا بما ثبت الهلال بحكم الحاكم لا، بهذه الحجة التي استند إليها الحاكم الشرعي اللي هي مثل بينة أو الشياع. لكن خذ صار تواتر، هذا بعد حجة على الحاكم الشرعي ولا غيره على حد سواء. إذن هذا النوع الأول والنحو الأول من أنواع الحكم. ثانيا النوع الثاني، ما كان على نحو الحكم القضائي في باب المنازعات، كما لو اتفق الزوجان على نهاية الأجل عند ثبوت الهلال واختلف في ثبوته تلك الليلة أو في حلول أجل الدين، خصمان عند الحاكم الشرعي متفقان على أننا زوج وزوجة مثل على أن أجل العقد ينقطع عند رؤية الهلال، لكننا اختلفنا، هو يقول ثبت الهلال أنا أقول لم يثبت الهلال، فحينئذ ترفع قضية من الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي فإذا ثبت الحاكم الشرعي أول الشهر وجب ترتيب الأثر عليه، سواء كانت فتوى مرجع هذا الخصم أو ذاك الخصم مطابقة له بالهلال أو لا، فهذا ثبوت هلال بحكم الحاكم الشرعي. لكن على أي نحو؟ نحو الحكم القضائي، جاء ضمن قضية قضائية، جاء ضمن منازعة قضائية، قلناه في حلول أجل الدين، هم متفقان على أن أجل الدين هو مطلع الشهر الجديد، لكن اختلف هل طلع الشهر الجديد أم لا. فإذا حكم الحاكم إذن يمكن أن نتصور هذا النحو الثاني، وهو ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي على نحو الحكم القضائي. النحو الثالث، ما كان إعمالا لولاية الفقيه ضمن حدودها التي تجري فيها، قد يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي لكن على أي نحو؟ للنحو الأول وهو تنقيح الموضوع اليوم متعارف عند مراجع التقليد اليوم، ولا النحو الثاني فيه، وإنما بحكم هو من القائلين بولاية الفقيه، وحكم ولايته للفقيه ثبت الشهر، لا لمستند ولا كذا بولاية الله. يمكن أن يحصل هذا أو لا؟ يمكن أن نجد موردا مثالا لهذا مثلا؟ تدين وما محرر هذا المطلب بهذه التفاصيل، إنما نحن نحرره لأجل أن نوضح موضوع المسألة. المثال اللي دار يعني في ذهني واللي يمكن ذاكره سابقا، وهذا يعني ناقشناه واستعملناه في ثبوت الهلال في البلدان المختلفة، قلنا مثل جمهورية إيران الإسلامية، المسافة بين مدينة مشهد التي في شمال شرق إيران ومدينة بندر عباس التي في أقصى الخليج جنوب غرب إيران، المسافة بينهما مسافة شاسعة، أبعد مما بين مثل بغداد وطهران أو بغداد ومثلا. هاي وقت احنا استعملناه كنقض على الذي يقول بتعدد الأفق وأن أفق هذا ليس بحجة على هذا. أنت تقول مثلا لا رؤية في القاهرة مو حجة علينا في بغداد، أفقنا مو واحد. خل مسافة بين بندر عباس ومشهد أبعد من المسافة بين بغداد والقاهرة، فلماذا إذن يثبت الهلال إذا رؤية في بندر عباس؟ خب التأكيد إذا رؤية في بندر عباس، خب كل إيران تحكم بأن غدا عيد، فلماذا هلال بندر عباس يكون حجة على مشهد بينما هلال القاهرة لا يكون حجة على بغداد رغم أن المسافة هذه أقل من تلك المسافة؟ ليش؟ إن قلت لأن تلك دولة واحدة أيضا دولة، والحدود الجغرافية هي ليست معتبرة شرعا، من الذي وضع هذه الحدود الجغرافية؟ لا، من الناحية لا نفكر بهذه القضية، الحدود الجغرافية ليس لها بلاد المسلمين لم تكن بينها هذه الحدود. نعم إداريا كانت يعني فدرالية هذه المعروفة الآن، هي كانت معروفة في صدر الأول من الإسلام، فدرالية يعني تقسيم إداري موجود في بلاد المسلمين. هذا استعملنا نقض هناك، فلنستعمله أيضا هنا بأنه يمكن أن يكون وجه هذا، أن لأن جمهورية الإسلامية يحكمها فقيه واحد، هنقول هكذا حتى نقرب مثال على هذا، فبولاية الفقيه وحد البلاد على هلال واحد وحكم بأن الهلال إذا رؤية في هذه النقطة يثبت في تلك النقطة، وإلا وفق المعايير الموجودة أمامنا لماذا هذا إيه هذا لا؟ أنتظر الجواب على كل، إذا كان إن شاء الله عندكم جواب أو مناقشة حب نستفيد إن شاء الله من الجميع. فإذا هذا إذا صححناه كمثال، وربما غيره قد يرى الفقيه مثلا أنه إذا حكم باختلاف العيد مثلا يؤدي إلى نزاع وشجار في المجتمع وضمن حدود صلاحيات الولي الفقيه اللي يعمل ضمن إطارها ودفع الضرر، فدفعا للضرر يوحد الأمة على عيد واحد دفعا للمشاكل أو كذا. احنا حررنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حدود صلاحيات الولي الفقيه، حددناها بعدة نقاط، فيمكن ضمن هذه الصلاحيات وجد أن يوحد الناس على هلال واحد، فبولاية الفقيه واحد. هذا حكم، إذن هذا النحو الثالث، النوع الثالث من أنواع الحكم الشرعي ما كان على نحو ولاية الفقيه. إذن ثالثا قلنا ما كان إعمالا لولاية الفقيه ضمن حدودها التي تجري فيها كحفظ النظام الاجتماعي العام، لأن نحددنا صلاحيات الولي الفقيه اللي يحكم، وقت ناقشنا الفقهاء اللي يقولون بأن ولايته تجري مع المصلحة، لا قلنا هذا عنوان ليس له تأصيل شرعي، شنو مع المصلحة؟ هذا باب واسع مفتوح، لا، عندنا عناوين محددة يعمل الولي الفقيه ضمن إطاره، حفظ النظام الاجتماعي العام، دفع الضرر، تقديم الأهم على المهم، إقامة الفرائض والسنن كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اقتضت مرحلة معينة من مراحل الأمر بالمعروف، هذه الحدود والأطر العامة لإعمال الفقيه لولايته ونحو ذلك. إن شاء الله نبين بقية الكلام بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم